الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه قصص القرآن وفي فوائد قصة مسجد الضرار، قال رحمه الله: في هذه الآيات فوائد عدة، منها أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه أنه محرم، وأنه يجب هدم مسجد الضرار الذي اطلع على مقصود أصحابه. بمعنى، لو أن أناسا أهل خير وأهل سنة وأهل توحيد مجتمعون في مسجد واحد، فجاء بعض الناس وأرادوا بناء مسجد بجانبه ليتفرق المصلون ولأغراض في نفوسهم ولهوى في قلوبهم، فهذا المسجد الذي يبنونه مسجد الضرار، لأنه قام لا لله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. فهؤلاء لم يبنوا هذا المسجد لله، وإنما لأغراض ولأهداف، هذه الأهداف السيئة من التفريق ومن الإضرار بإخوانهم المسلمين. فهنا يقول: يجب هدم هذا المسجد، يجب هدم هذا المسجد لأن فيه ضرر، لأن فيه ضررا على المسلمين. قال: ومنها أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية فينقلب منهيا عنه، كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار، أو كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى. أليس بناء المسجد من أجل القربات وأعظم الطاعات؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقد قال الله عز وجل في القرآن: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. فشهد الله عز وجل لمن يعمر مساجده بالإيمان، عمل صالح، عمل فاضل. لكن هذا العمل الفاضل تغيره النية، تغيره النية أي تجعل هذا العمل الفاضل محرما ومنهيا عنه. انظر، وهذا يدلنا على أهمية النية، على أهمية النية. تعمل عمل ظاهره خير وفضل وأجر، لكن بسبب النية ينقلب هذا العمل إلى إثم وإلى شر والعياذ بالله. فهذا معنى قوله: أن العمل وإن كان فاضلا، أي بناء المسجد، تغيره النية إلى عمل غير فاضل بل فيه إثم فينقلب منهيا عنه، يكون هذا الفعل منهي عنه، كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى، وهم المنافقون بسبب سوء نيتهم، أمر الله عز وجل نبيه أن يهدمه وأن لا يصلي فيه، لا تقم فيه أبدا. فهذا يدعون جميعا إلى تصحيح النيات، وأن العبد يعمل الأعمال الصالحة ويرجو بها ما عند الله، لا يرجو بها دنيا ولا مالا ولا جاها ولا ضررا بأحد، وإنما يريد بعمله هذا الله والدار الآخرة. قال: ومنها، من هذه الفوائد، أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها، كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها، لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار بأن المقصد الموجب للنهي عنه كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله. ومعنى هذه الفائدة أن الشرع حرص على جمع الكلمة وائتلاف قلوب المؤمنين، فأي عمل يفرق كلمة المسلمين ويورث بينهم العداوة والبغضاء، وإن كان في ظاهره طاعة وقربة، فيترك هذا الشيء من أجل اجتماع القلوب وائتلافها كما يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال رحمه الله تعالى: ترك العمل الفاضل أو ترك السنة من أجل ائتلاف الناس أمر محمود. تترك السنة من أجل الائتلاف والاجتماع، لو علمت أن في العمل بهذه السنة فتن وتفرق وتشاحن وتباغض. وليس معنى ذلك أن يكون هذا ديدا المسلم، وإنما في وقت حتى يعلم الناس السنة ويقبل الناس السنة، لكن في أول الأمر إن علمت أن عملك بالسنة ينفر وكذلك يفرق المسلمين، فهنا تترك حتى تعلم الناس وحتى يقبل الناس هذه السنة. فانظر إلى فقه العلماء، هذا هو فقه العلماء. ولذلك قال أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها. وليس معنى هذا أيضا أن يرتكب المسلم المخالفات الشرعية بزعم تآلف القلوب، لا تعمل محرما، لكن اترك عملا فاضلا من أجل اجتماع الكلمة وتآلف القلوب. فإذا هناك عمل فرق المسلمين فهذا يدخل في المعاصي فيجب إزالته. والعكس بالعكس، كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم يتعين اتباعه الأمر بها. أي عمل، أي طاعة، أي كذلك قربة بها يجتمع الناس ويجتمع المسلمون ويتآلفون، فيجب اتباعها ويجب الإتيان بها. فهذا أصل عظيم من أصول هذا الدين. فانظر إلى المنافقين، هذا مسجد، قد يعترض معترض ويقول هؤلاء بنوا مسجدا، والمسجد من الطاعات والقربات، لكن لما كان هذه الطاعة والقربة سببا في تفرق المسلمين نهي عنه، نهي عنه وصار من المعاصي، وصار من المعاصي. وعلى ذلك أمثلة كثيرة. قال: ومنها النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها لا تقم فيه أبدا. فإذا بني بناء من أجل المعصية فلا يجوز أن يصلى فيه، أن يصلى فيه، كمثلا السينما والمسارح وكذلك القبور والأضرحة التي تبنى عليها البنايات. ولذلك استدل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما مر معنا في كتاب التوحيد بهذه الآيات التي نزلت في مسجد الضرار على أنه لا يجوز عبادة الله عز وجل في مكان عبد فيه غير الله، لأنه مكان معصية، لأنه مكان معصية. وهذا من دقيق استدلاله رحمه الله تعالى كما مر معنا. فإذا أي مكان أسس على المعصية فلا يجوز التعبد فيه، لا بصلاة ولا بمحاضرة ولا كذلك بأي قربة أو طاعة، بل يجب البعد عنه وعدم قربه. قال: ومنها أن المعصية تؤثر في البقاع كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار ونهي عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قباء، حتى قال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، حتى كان صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت يصلي فيه وحث على الصلاة فيه، وصح الحديث بذلك. وهذا فيه أيضا أن المعصية تؤثر في البقاع، تؤثر في البقاع أي في الأماكن التي عصي الله عز وجل فيها. فينبغي للمسلم ألا يقرب هذه البقاع، لأنها ماذا؟ بقاع سوء لما فيها من المعاصي. والعكس بالعكس، فأماكن الطاعة تؤثر في تلك البقاع، فتكون هذه البقاع بقاع مباركة. ألا ترى إلى بركة مكة لما فيها من المسجد الحرام، وهكذا مسجد قباء لما فيه من تلك الأوصاف التي ذكرت في هذه الآيات: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فأقبل على أماكن الطاعة والقربة، واحذر من أماكن المعصية، أماكن الشرك وأماكن البدع وأماكن المعاصي. بقيت بعض الفوائد لانتهاء الوقت، نؤجلها إن شاء الله إلى درس قادم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.